إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة عدة مسائل، وهي متعلقة بشعيرة الصلاة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل متعددة متنوعة تحت هذا البند، فقوله رحمه الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة. وكلمة واعلم، يقول علماء أنه يؤتى بها للأشياء المهمة، يؤتى بها للأشياء المهمة. وكذلك من تمعن في كتاب الله جل وعلا يجد في بعض الآيات قوله تعالى: واعلموا، فما يأتي بعدها يكون من الأشياء التي تحتاج إلى تنبيه: واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. واستخدم هذا الأسلوب الكثير من العلماء ومن المصنفين، أنهم إذا ألفوا في الرسائل بعض المسائل وأرادوا الإشارة إلى أهمية هذه المسألة المطروحة سبقوها بقوله: واعلم رحمك الله أو حفظك الله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. الصلاة الفريضة وهي المفروضة وهي المكتوبة، تسمى فريضة ومكتوبة، هي خمس صلوات لا خلاف في ذلك، وهذا أمر مجمع عليه ودل القرآن عليه. خمس صلوات في اليوم والليل، لقوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فهي صلاة الوسطى، فهي مسبوقة بصلاتين ومتبوعة بصلاتين، ثنتين في النهار وثنتين في العشي، فهي وسط بين النهار والعشي، فهي خمس صلوات. وكذلك ما جاء في الصحيحين حديث كثير عدد الركع عدد الصلوات، وأنا خمس صلوات، كما في حديث معاذ: فإنهم أجابوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. وقد قام الإجماع كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: والصلوات المكتوبة خمس في اليوم والليلة، ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها، لا خلاف بين أهل العلم في وجوب هذه الصلوات الخمس. قال رحمه الله تعالى: لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، يعني أي لا يزاد. يقال أن هناك صلاة سادسة واجبة، مع التنبيه على الأمر، وهو لا يتمسك بهذه المسألة قائل، يقول: إذن كيف أنتم، أنتم تقرون على أن الصلوات المفروضة والصلوات المكتوبة خمس صلوات، هذه اللازمة في الذمة، فكيف نسمع عن بعض الفقهاء من يقول أن صلاة مثلا صلاة تحية المسجد واجبة، أو من يقول بأن صلاة السفر بهذه الهيئة واجبة، أو من يقول بالكسوف بأنها واجبة؟ إذن زدتم على العدد الخمس. فيقال: لا، المقصود بأنها خمس صلوات واجبة هي التي هي لازمة في اليوم والليلة، لا انفكاك عنها. أما ما عداها فهذه يؤتى بها في بعض الأحيان، في بعض الأحيان وعلى حسب بعض الملابسات فإنها تجب عليك. لكن أتكلم في قول القائل في قول العلماء أن الإجماع على التم على وجوب خمس صلوات هي التي تكون لازمة في الذمة في اليوم والليلة، هذه لابد أن تأتي بها، لابد أن تأتي بها. أما تحية المسجد قد لا تصليها، قد لا تدخل مسجد البتة، تأخذ أيام لا تدخل مسجد، مسافر عدة أيام تصلي في الطريق لا تدخل مسجد أبدا، فهل هي نقول واجب أن تصلي تحية المسجد في اليوم والليلة؟ لا، لا أحد يقول بهذا. فحنقول بأن صلوات المطلوبة والمكتوبة هي خمس صلوات، أي المقصود بها هي التي تلزمك في اليوم والليلة، تلزمك في اليوم والليلة، هذه في الذمة لابد تؤديها تؤديها. أما بقية الصلوات قد تكون واجبة لكن هذه ليست في ذمتك كل يوم، إنما على حسب الحاجة، إن جاءت ملابسات إن جاءت ملابساتها أديتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينقص في مواقيتها، سيأتي الكلام على المواقيت والإشارة إليها. قال رحمه الله تعالى: وفي السفر ركعتان إلا المغرب. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عما يتعلق بالعدد الصلوات وعن مواقيت الصلاة، الآن سيذكر بعض الاستثناءات المتعلقة بالعدد ومتعلقة بالمواقيت. فقوله رحمه الله تعالى: وفي السفر ركعتان. الأصل أن الصلوات الخمس تصلى بالأعداد المعروفة، تصلى الفجر ركعتين، والظهر والعشاء والعصر أربعا أربعة، والمغرب ثلاثة، فهذا العدد. لكن أحيانا قد تتغير عدد ركعات الصلاة، وطبعا هذه الأشياء العدد مذكور بالإجماع، لا إشكال بين العلماء في أن عدد الركعات على هذه الصيغة: الرباعية في الظهر والعصر والعشاء، والثنائية في الفجر، والثلاثية في المغرب. هذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين العلماء حول تحديد عدد ركعات الصلاة، لكن أحيانا يكون هناك استثناءات، وذلك مثلا في حال السفر. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وفي السفر ركعتان. يشرع في حق المصلي إذا كان مسافرا له أن يقصر، يقصر الصلوات يجعلها إلى ركعتين، لكن ما الذي يقصر من الصلوات؟ يقصر فقط رباعية، تقصر فقط الرباعيات: الظهر أربع تصليها ركعتين، العصر أربع تصليها ركعتين، والعشاء أربع تصليها ركعتين. طيب الصبح تبقى على أصلها طبعا لا قصر فيها، وكذلك المغرب لا قصر فيها، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع كما ذكر ذلك جماعات من العلماء الإجماع على هذه المسألة. فلا يأتي أحد مثل في هذه الأزمان ويدخل القصر في صلاة المغرب، لا تصلى تقصر المغرب أبدا، وإنما القصر يكون ماذا؟ في الرباعيات. فالمسافر يقصر، المسافر يقصر بما أنه مسافر وتلبس بلباس بعذر السفر، الصلاة القصر في حقه يشرع، على خلاف هل هو واجب أو مستحب، هذا ليس مقام ذكر المناقشة فيه. لكن لا يأتي من بعض الناس وخاصة في هذه الأزمان قد يبعد هذه الرخصة ويستشكل هذه الرخصة. نعم نحن نقول أن القصر مشروع، لكن في تلك الأزمان عندما كانت السفر في الدواب والسفر على الحمير وعلى النوق، وكان السفر متعب في الرياح والظمأ وتحت الشمس الحارة، أما الآن ما في داعي نقصر، ليش نقصر؟ الآن واحد يذهب من هنا إلى أماكن بعيدة عن طريق الطائرة أو عن طريق القطار أو في طريق البحر أو عن طريق الباصات المريحة والسيارات الفارهة، الحمد لله ما نحس بوجع السفر ولا بألم السفر، فعلى ما نقصر نصليه أربع. هل يؤخذ بقوله؟ لا، لا يؤخذ بقوله، بل إن رخص تبقى رخصة، بما أنك مسافر فأنت مسافر تقصر الصلاة، وحتى ولو تفطر في رمضان، ولو أدى ولو يعني كنت في رمضان وأردت أن تفطر فلك أن تفطر، ولا أحد ينكر عليك، بل لا يجوز الإنكار. وقد مرت عبارة تكون قريبة عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الذي ينكر على من أفطر في سفره في رمضان فهذا يعزر، هذا يعزر، ما يجوز أنك تنكر على الآخرين، بما أن الناس في سفر فلهم من يأخذوا برخص السفر، من أراد يقصر يقصر، وهذا الأصل عليه القصر، ومن أراد أن يفطر فعليه ماذا؟ أن يفطر. قال: وفي السفر ركعتان إلا المغرب، وقلنا بالإجماع فإن المغرب لا يقصر فيها. قال: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. بعض العلماء يقولون هذا العبارة من المؤلف فيها قصور، فيها قصور. المؤلف يقول أن عدد الصلوات المكتوبة خمس صلوات، فمن قال هناك ست صلوات مفروضة أو أقل من ذلك فإن هذا قول مبتدع، بل بعض العلماء قال هذا قول كفر، هذا قول كفر. من ألزم الناس بصلاة سادسة مكتوبة فإن هذا كفر، لأن ذاك مخالف للكتاب والسنة والإجماع ولما علم من الدين بالضرورة. فهذه مسألة ليست قابلة للنقاش، وليس فيها آخذ للتأويل، وليس فيها مجال للاجتهاد حتى تبتكر لنا صلاة سادسة أو سابعة. فقوله ابتدع فيحمى هذا من بدعة الكفرية الذي يكفر صاحبها. فمن ابتدع ومن ابتكر صلاة سادسة للناس وألزمهم بها فإن هذا قد كفر. قال: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها. قوله لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، هذا كذلك إشارة إلى مواقيت الصلاة. الصلاة تؤدى لكن بشروطها، ومن أعظم شروط الصلاة أنك تصلي الصلاة لمواقيتها، تصلي الصلاة لمواقيتها. هناك مواقيت وهناك أزمان محدودة فيها إشعار وإعلام بدخول وقت كل صلاة، لكل صلاة لها وقت خاص بها، فلا تدخل الصلاة ولا تصلي الصلاة يا عبد الله إلا بوقتها. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. فهناك أوقات معينة، فمن صلى الصلاة لغير وقتها فصلاته باطلة، وهذا بالإجماع. من صلى الصلاة لغير وقتها كمن يصلي مثل الظهر قبل وقتها، يصلي الظهر مثلا في هذا الأزمان في الساعة 10 صباحا مستعجل يريد أن يسافر، فيقول بقي ساعتين من الظهر سأصليها الآن، وعندي عذر، عذر السفر، ولا أتمكن أصليها في الطريق، الباص لا يقف لي، سأصليها الآن. هل تصح الصلاة قبل الظهر بحجة السفر وأنه يريد أن يحافظ على الصلاة؟ هذه حجة ضعيفة وعلة عليلة، إن صلاها قبل الوقت فصلاته باطلة، صلاته باطلة، لا يصح أن يصليها قبل وقتها. قال رحمه الله تعالى: لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها. ومواقيت الصلاة معروفة، وقد جاءت مواقيت الصلاة مفصلة في السنة، وجاءت مجملة في القرآن. مواقيت الصلاة جاءت مجملة في القرآن، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول العلماء أن هذه الآية فيها إجمال لمواقيت الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند زوالها، وهذا متعلق مع ابتداء الصلوات وهي الظهر، إلى غسق الليل أي إلى غروب الشمس، ويدخل في ذلك المغرب والعشاء، ثم الفجر. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أي صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وسمي صلاة الفجر بقرآن الفجر لكثرة القراءة فيها، لكثرة القراءة أي قراءة الإمام لصلاة في الفجر للقرآن، سميت بقراءة الفجر وقرآن الفجر. ففي هذه الآية فيها تعميم وجمع شمولي لمواقيت الصلاة، لكن التفصيل جاء في السنة. وضح نبينا مواقيت الصلاة كل صلاة على حدة، بل ما هو أعظم من ذلك، نزل جبريل عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وكان يأمره أن يصلي الصلاة في وقتها، فجاء من حديث جابر في مسند إمام أحمد أن جبريل نزل فلما دخل وقت الظهر قال: يا محمد قم فصلي، ثم جاء وقت العصر قال: قم فصلي، ثم جاء المغرب قال: قم فصلي، والعشاء وها مثله وفجر مثله. ثاني أمره كذلك أن يصلي صلاة لكن باعد باعد، فمثلا يعني صلى الظهر في أول وقتها في اليوم الأول، فلما جاء في اليوم الثاني أمره أن يصلي الظهر في آخر وقتها، قم صلي الظهر، قم صلي العصر، ثم قال بعد ذلك: ما بين الوقتين وقت، ما بين الوقتين وقت، ليبين جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام أن للمواقيت لكل صلاة وقت ابتداء ووقت انتهاء، وقت تبتدئ به الصلاة فلا يشرع قبله، ووقت ما تنتهي بالصلاة فلا يشرع بعده. والحديث رواه أحمد في مسنده، بل قال البخاري أن هذا أصح شيء ذكر في المواقيت، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال: لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور. بعض الناس لربما قد يخرج، قد لا يصلي الصلاة لوقتها، بماذا؟ بعذر، مثل عذر النسيان. قد يقع أن بعض الناس تأتيه أوقات ينشغل بأمر من الأمور، بأمر طارئ، بظرف مهم، بأمر حاجة ماسة قد تشغله وقد تذهله عن الصلاة، تشغله وتذهله عن الصلاة، فلدرجة أنه ينسى الصلاة، ينساها، فيتذكر أنه ما صلى، يتذكر أنه ما صلى، لكن هل بقي الوقت؟ خرج الوقت، خرج وقت الصلاة. ما الذي يقال؟ خلاص هل الصلاة يعني تلغى؟ لا، لا تلغى الصلاة، بل الصلاة تبقى. لماذا؟ لأن الذي وقع فيه الإنسان هذا عذر شرعي. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ورفع الخطأ عن رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإن النسيان من ماذا؟ من الأعذار الشرعية، من الأعذار الشرعية، فهذا لا يلام. ترك للصلاة بحجة النسيان وهو صادق في نسيانه وفي ذهوله عن أمر الصلاة هذا عذر شرعي. لكن ما الواجب؟ ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أنه إذا تذكر يصلي الصلاة، إذا تذكر يصلي الصلاة في وقتها، لا أنه يلغيها. مثاله: رجل يعني بعدما أذن العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، في الظهر جاله ظرف مثلا، ذهب إلى المستشفى إلى العلاج، معهم مريض، وهناك أمر طارئ، تبرع بالدم، وهنا جري من جناح إلى جناح والإسعافات وعناية مركزة، ما أذر إلا أذن الظهر. إيش أذن الظهر؟ أنا ما صليت، ما أذن العصر، يقول أنا ما صليت الظهر أصلا. لماذا؟ نسي وغفل عنها. فهنا هو معذور من ناحية العذر، فهو معذور لأن النسيان عذر شرعي. طيب بقي العمل، هل يلغي الصلاة بحجة أن العصر دخل؟ لا، لا يلغي الصلاة. طيب ما الحل؟ هل يصلي الصلاة، أي يصلي الظهر في من ثاني يوم كما يفعل بعض العامة عندنا، وبعض يذكر بعض الناس أنه إذا فاتته الصلاة الظهر ماذا يفعل؟ يقضيها في اليوم الثاني، في وقت الظهر من اليوم الثاني. هل هذا صواب؟ طبعا هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح ما جاء به السنة. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. هذه كفارتك، أن تصليها إذا ذكرتها. متى تذكرت الصلاة؟ قم مباشرة، قم، لا تلتفت يمنة ولا يسرة. نسيت الصبح، نسيت الظهر، نسيت عفو، أنت في ليل أو في نهار، نسيت أي صلاة جاءتك الذاكرة في تلك الساعة، عليك أن تتيمم المياه، تتوضأ، ثم صلي لله عز وجل، وصلي الصلاة التي نسيتها. هذا الواجب عليك أن تفعله يا عبد الله، لا أنك تلغيها ولا أنك تؤخرها حتى ليوم الثاني، وإنما تصليها في ساعتها إذا تذكرتها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، يأتي بها إذا ذكرها، وهذا هو الأصل وهذا هو الواجب. قال: أو أن يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. فكذلك من المسائل التي يستثنى، المؤلف رحمه الله يتكلم عن الاستثناءات المتعلقة بالمواقيت. بين المؤلف في بداية الدرس أو في بداية المسألة على أن كل صلاة لها وقت، وقت محدد، للظهر وقت محدد، العصر وقت محدد، المغرب والعشاء والصبح، لا يجوز التأخير ولا التقديم على هذه الأوقات. لكن هناك استثناءات يمكن لك أن تؤدي الصلاة في غير وقتها. الأمر الأول وهو النسيان، مثل صلاة الظهر في هذا الوقت، لكن لو نسيت وتذكرت الظهر في وقت العصر لك أن تصلي الظهر في وقت العصر، هذا خروج عن القاعدة لكن لعذر شرعي. أمر ثاني وتنبيه ثاني نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن الصلاة يمكن أن تصلى في غير وقتها، وذلك في وقت جمع، في وقت الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين، سواء كان جمع أو كان جمع تأخير. جمع التأخير هذا بالإجماع لا إشكال فيه، وجمع التقديم هذا على القول الكثير من العلماء ومن المحققين على مشروعية جمع التقديم. والفرق بين جمع التأخير وجمع التقديم، جمع التقديم أنك تصلي الصلاة الثانية في وقت الأولى، جمع التقديم. وجمع التأخير أنك تصلي الصلاة الثانية في وقت الثانية الأولى في وقت الثانية. ولا يكون جمع التقديم إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، لا يكون الجمع بين الصلوات إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هل يصح أنك تجمع بين الفجر والظهر؟ لا. هل أنك تجمع بين العصر والمغرب؟ لا، إنما الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كيف يكون جمع التقديم؟ جمع التقديم أنك تصلي الثانية في وقت الأولى، أنك تصلي العصر في وقت الظهر، أو تصلي العشاء في وقت المغرب، تقدم، جمع تقديم. أو أنك تفعل جمع تأخير، وهذا مجمع عليه بين العلماء، أنك تؤخر الأولى إلى وقت الثانية، تصلي الظهر في وقت العصر أو تصلي المغرب في وقت العشاء، يسمى جمع تأخير. فهذا هذا وإن كان فيه خروج عن الوقت، لأن ستصلي الظهر في وقت العصر، لكن هذا الاستثناء، هذا الاستثناء قد جاءت به الأدلة وقد ثبت في الصحيحين وفي السنن كذلك أن نبينا كان ماذا؟ يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين في أكثر من ماذا؟ من رواية. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فيجمع بين الصلاتين إن شاء، إن شاء أن المصلي أن يصلي ذلك. قال هنا مسافر، هذا الأصل، لكن يقول العلماء إذا احتاج، إذا كان غير مسافر واحتاج إلى جمع لا بأس، مثل كأن يجمع في مطر، نزلت الأمطار الشديدة وقد جاء ذلك، ماذا؟ فلك أن تجمع بين الصلاتين، ويقاس على ذلك الأوقات الحرجة الذي يستصعب فيها نزول الناس، أو هناك رجل مريض وكان يرى أنه كونه يصلي الصلاة على حدة أو يأخذ وضوء لكل صلاة هذا يتعبه ومشقة عليه فاحتاج إلى جمع، فلا بأس، لا بأس أنه يجمع، لا بأس أنه يجمع بين الصلاتين، فيتوضأ ماذا؟ بوضوء واحد ويصلي في وقت واحد. وذلك وقد ثبت الأدلة الكثيرة على أن الجمع إنما جاء به لرفع الحرج، لرفع الحرج عن الأمة. أما أنك تجمع يا عبد الله وتجعل الجمع عبارة عن ديدا، وتجعل الجمع بين الصلاة عبارة عن عادة، فهذا لا يشرع، فإن هذا لا يشرع. فهذا إخواني في الله مسائل سريعة عرج عليها المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شتات موضوع الصلاة من باب العدد والمواقيت وما يتعلق بالسفر وما يتعلق بالجمع. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.